بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل في هذا المجلس المبارك بإذن الله مسيرتنا في تدبر ومدارسة سور من كتاب الله عز وجل، وقد وفق الله تعالى ويسر مجالس سابقة في مدارسة سورة الفاتحة وسورة الناس وسورة الفلق، واليوم بإذن الله عز وجل سيكون حديثنا ومدارستنا تكون حول سورتي الإخلاص. سورتي الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. هاتان السورتان أيها الإخوة من أعظم سور القرآن دلالة على الإخلاص لله عز وجل، ولذلك لفضلهما شرعت قراءتهما في مواضع من أحوال عبادات المسلم. شرعت قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد مع سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، شرعت في دبر قراءتها في دبر كل صلاة، وشرعت قراءتها أو قراءة السور الثلاث في أول النهار وآخره في أذكار الصباح والمساء. وأما سورة الكافرون وأما سورة الإخلاص قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فقد شرعت قراءتهما في الوتر أو قبل الوتر في ركعتي الفجر، وأيضا غير وسنة المغرب، أحسنت، وسنة الطواف والوتر، الوتر مع سورة الأعلى. إذن لاحظوا أيها الإخوة اجتماع السورتين في عدد من المواضع. طيب، ما الحكمة أيها الإخوة من قراءتهما في أول اليوم في ركعتي الفجر؟ ما الحكمة من قراءتهما في أول اليوم؟ يستيقظ المسلم فيذكر الله عز وجل ويتوضأ للصلاة، فيقدم بين يدي صلاته بركعتين، هما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهما ركعتي النافلة وليست ركعتي الصلاة. ويشرع في قراءتهما فيما يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لماذا؟ ما الحكمة التي ينبغي للمسلم وهو يقرأها أو يقرأهما في الصلاة أن يستحضر ذلك؟ نعم قدعزي، أحسنت، أن يبتدئ المسلم يومه بالتوحيد والإخلاص، أن يبتدئ المسلم يومه بالتوحيد والإخلاص. انظر أيها الأخ الكريم كيف أن الله وفقك والنبيك صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى أن تبدأ يومك بالإخلاص وتختمه بالإخلاص في ركعتي الشفع والوتر. تبتدئ وتفتتح يومك بالإخلاص وتختتمه بالإخلاص، فيكون يومك محاط يكون يومك محاطا بالإخلاص والتوحيد. وما بين ذلك فهو بإذن الله مبني على التوحيد. وهذا كذا ينبغي المسلم أن يجعل يومه كذلك. مسألة قل أو يعني وكنا لله الحمد نحافظ عليها، لكن ربما لا يستشعر المسلم وهو يقرأهما أو يقرأهما في هاتين ركعتين في أول اليوم وآخره، لا يستشعر هذا المعنى العظيم. طيب، معنى آخر في مشروعية قراءة هاتين السورتين في ركعتي الطواف بعد الطواف، ما حكمة ذلك وما سره؟ لماذا المسلم بعد أن يطوف سبعة أشواط يشرع له أن يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ بالثانية قل هو الله أحد؟ ما الحكمة؟ هناك حكمة عظيمة قل من ينتبه لها من الناس في استحضارها حال قراءتهما. نعم. لا يعني قد يكون هذا، نعم. ها لا، يقول الأخ أنك تستحضر أنك تعبد الله وحده لما كان المشركون يطوفون بالبيت وفيه الأصنام، هذا قد يكون محتمل ولكنه بعيد، لأن هذا شرع على الدوام. هو أنك وأنت تطوف بهذه البناية، بهذه البناية التي لا تطوف لها وإنما تطوف لربك، أنت حينما تطوف بهذا البيت لا تطوف لهذه البناية ولا تقصد التعبد لهذه البناية، وإنما تقصد التعبد لله الذي أمرك أن تطوف بهذا البيت. فبعد أن تطوف تصلي ركعتين كأنك تقول يا رب إنما كان طوافي بالبيت هو لك وحدك لا شريك لك، أنا لا أطوف لحجر ولا أطوف لمجسم أو بناء، وإنما أطوف لله الذي شرع لي أن أطوف حول هذا البيت، بيت الله تعالى. هذا معنى كثير من الناس يجهله أيها الإخوة في قضية استحضار سورتي الإخلاص قراءتهما بعد الطواف. طيب، ما الحكمة من قراءة سورة الإخلاص مع قل هو الله، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، دبر كل صلاة مع سورة مع آية الكرسي؟ الحكمة هي نفس الحكمة، أنك تجدد توحيدك بعد دبر كل صلاة، تجدد توحيدك لله، تجدده دبر كل صلاة، وتجدد اعتصامك بالله من الشرور ومن وسوس الشيطان بعد كل صلاة، كأنك تقول يا ربي قد أديت فريضتك علي، فاعقد أمري كله على التوحيد بعد ذلك، وأنت تخرج من المسجد، وحصني وعصمني من الشرور كلها ومن وسوس الشيطان بعد خروجك من المسجد. هذا معنى عظيم، أن الإنسان يجدد معنى التوحيد في قلبه في كل دور كل صلاة. إذن إخوان الكرام، سورة الإخلاص للذات قل هو الله أحد فضيلتها أفضل من قل يا أيها الكافرون، لأنها جاء فيها في الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، في حديث الرجل الذي كان يختم بها صلاته بعد في كل ركعة، فجاء أحد أصحابه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال إن فيها صفة الرحمن وإن أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك أنها تعدل ثلث القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من منكم يستطيع أن يختم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة، فكأنهم تكاثروا ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن. طيب، هنا سؤال أيها الأخوة، في كونها تعدل ثلث القرآن، هل كونها تعدل ثلث القرآن في الأجر؟ يعني قرأتها كأنني قرأت ثلث القرآن، أو أنها تعدل ثلث القرآن في المعنى من حيث أن معناها قد تضمن يعني ثلث القرآن في هذا المعنى الذي جاءت في هذه السورة. الأوض أظهر الله تعالى أعلم أن القرآن ثلاثة أقسام. القرآن ثلاثة أقسام، ما هو ما هي؟ نعم، قصص وأحكام وتوحيد. توحيد وأحكام وقصص، توحيد وأحكام وأوامر شرعية تشريعية وقصص. فجاءت سورة الإخلاص لتجمع معاني التوحيد الذي جاء في كتاب الله عز وجل، فلذلك جاء في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن، كما أن سورة الفاتحة هي القرآن كله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قيل في معنى قوله والقرآن العظيم أي الفاتحة هي القرآن العظيم، يعني جمعت، ولذلك سميت بأم الكتاب وأم القرآن. طيب، إذن إخوان الكرام، هذه السورة سورة الإخلاص، إذن نجد أنها ركزت على قضية التوحيد، لكن ما الفرق بين سورة الإخلاص قل هو الله أحد وسورة الكافرون؟ والفرق بينهما، الفرق بينهما أنهما اشتملتا على نوعي التوحيد. نوعي التوحيد ما هما نوعي التوحيد؟ توحيد القصد، التوحيد الاعتقاد والقصد، وتوحيد أو التوحيد الاقتصاد القصد والعلم، والقصد والعلم، وتوحيد التوحيد العملي الإرادي. التوحيد العلمي وهو توحيد القصد وتوحيد العلم هو الذي تمثله قل هو الله أحد، فهو عقد القلب بالتوحيد لله عز وجل، فهو قصد وهو علم أن تعلم وحدانية الله عز وجل وتعتقد ذلك. التوحيد العملي الإرادي هو أن تطبق هذا التوحيد في حياتك، أن تكون أعمالك كلها مبنية على التوحيد، فلا تطيع غير الله، ولا تشرك بالله، ولا تعبد غير الله، كل أمرك لله. إذن هاتان السورتان جمعتا لقارئهما بين توحيد القصد والعلم وتوحيد العمل العملي الإرادي. فهذا معنى مهم جدا أيها الإخوة أن نعلمه. طيب، هنا سؤال، لماذا سميت سورة الإخلاص بسورة الإخلاص؟ لماذا لما سميت بسورة التوحيد؟ هنا سر مهم جدا في مسألة تسمية الإخلاص بالذات سورة الإخلاص، وهي السورة، وهي من السور الحقيقة القلائل التي سميت بلفظ لم يرد فيها، هي وسورة الفاتحة وسورة الأنبياء، لم يرد فيها ولا في الفاتحة ولا في الأنبياء ذكر هذا الاسم في السورة. فما السر في تسمية سورة الإخلاص بالإخلاص؟ السر قد يمكن أن يعني نجعله على أمرين. الأمر الأول أنها هي السورة الوحيدة في القرآن التي أخلصت لله، بمعنى أنه لم يرد فيها إلا وصف الله، لم يرد فيها إلا وصف الله عز وجل، ولذلك سميت بالإخلاص، يعني أخلصت لله عز وجل. ما في سورة في القرآن أخلصت في وصف الله إلا هذه. كل سور القرآن فيها أخبار، فيها أحكام، فيها أقوى يعني مرتبط بالتوحيد لكن إخلاصا. الفاتحة ذكر فيها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإن كان مرجع للإخلاص، لكن هذه السورة ليس فيها إلا ما فيه وصف الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس فيها إلا وصف الله. هذا المعنى الأول في تسميتها بالإخلاص. المعنى الثاني هي أن من حققها حقق كمال الإخلاص. ولذلك الإخلاص أيها الإخوة تحقيقه سهل بإذن الله على من يسره الله عليه من خلال هذه السورة. لو أردت أن تختصر الإخلاص وكيف تحقق الإخلاص وما هو الإخلاص فعليك بهذه السورة، فإن تحت كل كلمة إخلاص وتحقيق الإخلاص، كل بل كل حرف من حروفها إخلاص، وسيتبين هذا بإذن الله. طيب، تسمى الإخلاص وتسمى بقل هو الله أحد، وتسمى بسورة الصمد، سورة الصمد الإخلاص قل هو الله أحد، وأشهرها الإخلاص. سبب نزولها أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، أو في رواية صف لنا ربك. قولهم انسب لنا ربك يعني نسبه، كما يعني يعتقدون ذلك في المخلوق فلان بن فلان، انسب لنا ربك. وفي الرواية الأخرى صف لنا ربك. شاهد، فنزلت هذه السورة بجوابهم، ولذلك افتتحت بقوله قل من هو الله، قل هو الله أحد، أي ليس له انتساب. الله الصمد لم يلد ولم يولد، ليس له والد ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد، لا تشبهونه بالمخلوق. كانت السورة في سبب نزولها أنها نزلت بسبب سؤال المشركين. طيب، لعلنا نتحدث عن عن آيات هذه السورة آية آية. قوله قل، افتتاحها بقل أيها الإخوة، لماذا لم تفتتح بقوله الله أحد؟ فيه أمران. الأمر الأول أن هذا دليل على سبب النزول، أو جواب لسبب نزولهم، سبب النزول للسورة في قولهم انسبنا ربك فقال الله قل هو الله أحد، جواب لسؤالهم. الثاني أننا نأخذ في قوله قل دلالة على إيش؟ على أن القرآن كلام الله، كلام الله، لأنه قال قل هو الله أحد، لو كان من غير الله لقال الله أحد. الثالث أن قوله قل تدلنا أيها الإخوة على أهمية تعليم التوحيد وتعلم التوحيد وتلقين التوحيد، أننا ينبغي أيها الإخوة أن نعني بتلقين التوحيد وتعليم التوحيد لمن جهله، وما أكثر من يجهله من المسلمين، فينبغي أن نعني بهذا الأمر عناية خاصة، لأن التوحيد هو معقد الدين ومرجع الأمر كله إليه. ولو أن الإنسان أيها الإخوة عنى بهذا، في أنه إذا وجد شخصا حديث عهد بإسلام أو أتى من خارج المملكة لا علم له بأصول التوحيد، ينبغي أن يعلمه، ينبغي أن نهتم به بهذا الأمر خاصة قبل كل شيء. ومن هذا الباب أيها الإخوة، بعض الناس قد يعني ببعض الجوانب السلوكية والتعاملات وينسى قضية التوحيد الأساسية التي مرجع الأمر كله إليها. طيب، قال قل هو الله أحد، تأملوا قوله هو، هو الله أحد، ولم يقل قل الله أحد. ضمير الشأن يسمى ضمير الشأن، هذا ما فائدته؟ التأكيد على ما يقال بعده، كأن الأمر هو من هو الله أحد. ففي ضمير الشأن دلالة على استدعاء الذهن لما بعده، يعني هو تأكيد لما يراد أن يذكره وهو التوحيد، قل هو الله أحد. لاحظوا وتأملوا أيها الإخوة أنه قال قل هو الله أحد، لماذا لم يقل قل هو الرحمن أحد، قل هو الرحيم، قل هو الرب؟ لماذا؟ لأن القصد كله هنا في الألوهية والعبودية، ومرجع ومعقد العبودية والألوهية هو لفظ الجلالة الله، وصف الألوهية، فجاء بوصف الألوهية لأن مرجع الأسماء كلها إليه. أحد، قل هو الله أحد، لماذا لم يقل قل هو الله واحد؟ أحسنت. وأيضا هذا أن لفظ الجلالة لم يتسمى به غيره، ولا يجوز أن يسمى به غيره، وكذلك اسم الرحمن، لكن لفظ الجلالة هو أخص الأسماء بالله عز وجل، ولم يسمى ولا يجوز أن يسمى به غيره سبحانه وتعالى، وهو مرجع التوحيد. طيب قل هو الله أحد، هنا مسألة دقيقة تحتاج إلى تأمل أيها الإخوة، حينما نقرأ هذه السورة ونتأمل هذا المعنى لا شك أنه سيعطينا يعني استحضارا أدق وأخص في قضية الوحدانية. قل هو الله أحد، لماذا لم يقل قل هو الله واحد، مع أنه إنما الله إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، فلماذا لم يقل قل هو الله واحد؟ عبد العزيز، جيد، لأنه أدل على الأحدية والوحدانية أيضا، يعني لو قلت واحد، الواحد له امتداد ثاني ثالث رابع، فلما أن المقصود هنا بيان تفرده التام بالوحدانية وعدم انتسابه لأحد، عدم انتسابه لأحد، لأنه قال وصف لنا ربك، فأن لما كان المقصود قطع أي انتساب لله تعالى وبيان أن الله تعالى فرد وأحد صمد، قال قل هو الله أحد، فهو أدق وأبلغ وأكمل في بيان التفرد التام والوحدانية التامة وعدم تعلق ربنا عز وجل بأحد من الخلق. ولهذا أكد بقوله لم يلد ولم يولد. طيب هنا سؤال احتاج إلى دقة أيضا في التأمل، لم يقل قل هو الله الأحد كما قال في الصمد الله الصمد، لا يعني قال هنا قل هو الله أحد، لم يقل قل هو الله الأحد، فما السر من معنى؟ دقيقة هذه المسألة، لأنه سلمكم الله لما كان المقصود هنا الوحدانية وأنه فرد سبحانه في الألوهية لم يحتج إلى الإتيان بالألف واللام التي هي للكمال والاستغراق، يعني هو الله إله واحد، ليس هناك في الوجود إله غيره، فلا حاجة إلى أن نأتي بالألف واللام التي للاستغراق أو للكمال، فهو إله أحد. لكن الصمد لم يقل الله صمد، قال الله الصمد. لماذا؟ لأن الصمد أطلق على غير الله، أو صمد أطلق على غير الله، فكانت العرب تسمي من له سيادة وكمال، يعني إذا وصل مرتبة من الكمال عندهم الرياسة سموه صمد، كما سموا عبد المطلب صمد، يعني مثل ما نقول ريس، أو لأن الصمد هو الذي له السؤدة تام، فاحتاج أن يقال الله الصمد، يعني له السيادة التامة الكاملة. لاحظوا الفرق. فأنت أيها الأخ المسلم وأنت تقول الله أحد تعتقد هنا أنه ليس في الوجود إله غيره، وليس لأحد من الخلق ولا ذرة من الألوهية، ولا ذرة من الألوهية. هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. هنا تفترق عن اليهود والنصارى الذين قالوا عزير بن الله وعيسى بن الله، هنا تفترق معهم بأنك تعتقد اعتقادا جازما أن الألوهية كلها، أن الألوهية كلها لله وحده، فيقطع في قلبك كل اعتقاد في معاني الألوهية لغير الله عز وجل، وكفى بهذا إخلاصا. هذا هو الإخلاص، الإخلاص أن تعتقد أن الله هو المعبود وحده، وأنك لا تعبد إلا هو سبحانه وتعالى. أليس هذا هو الإخلاص؟ إذن سورة الإخلاص هي أعظم ما يحقق لك الإخلاص. لكن ينبغي أن نستشعر هذا أيها الإخوة ونحن نقرأ الله أحد، فإن هذا يؤكد في نفسك ويرسخ في نفسك معنى التوحيد ويجدده في نفسك. طيب، قل هو الله أحد، الله الصمد. لاحظوا أيها الإخوة أنه أعاد لفظ الجلالة ولم يقل قل هو الله أحد الصمد، ولم يقل أيضا قل هو الله أحد هو الصمد أو وهو الصمد. فما السر بارك الله فيكم في إعادة لفظ الجلالة هنا؟ نعم، لا شك هو يؤكد تأكيد، وأن هذه الصفة مستقلة بهذا المعنى وارتباطها بالألوهية وهي الصمدية، كما أن الأحدية مرتبطة بالألوهية. بمعنى الصمد، حتى يتبين لكم ارتباط الألوهية بالصمد، الصمد ما هو أو ما معناه؟ ذكر المفسرون في معناه قرابة 20 معنى قول، 20 معنى في معنى الصمد، كلها ترجع إلى 3 أقوال. القول الأول قول ابن عباس هو السيد الذي له السؤدد التام والسيادة التامة، فهو السيد في علمه، له يعلم كل شيء، وهو السيد في قدرته، يقدر على كل شيء، على كل شيء قدير، وهو السيد في رحمته، وسعت رحمته كل شيء، السيد في كل صفاته، فما من صفة من صفاته إلا وله كمال السيادة فيها عن غيره. نعم، المخلوق له رحمة لكنها مقصورة، وهي متعلقة برحمة الله، لكن رحمة الله لا متعلقة بها بشيء، وهي رحمة تامة. هذا معنى الصمد، السيد الذي له السيادة التامة الكمال المطلق. فأنت تعتقد قولك الله الصمد يعني له السيادة التامة المطلقة الكاملة في كل شيء، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا معنى عظيم أيها الإخوة ينبغي أن نعتقده. كثير من الناس إخوان الكرام تسأله ما معنى الصمد، يقول ما أدري. صح، كثير من الناس مع أن سورة الإخلاص يقرأه كل يوم لا يقل عن 10 مرات. فكيف تقرأ آية أو سورة لا تفقهها؟ هذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن فهم كتاب الله عز وجل يحقق في نفوسنا معانيها ومقصودها وحقائقها وما مراد الله عز وجل منها. فأنت إذا علمت أن معنى الله الصمد له السيادة التامة فاعتقدت ذلك، أليس ذلك أدل على إخلاصك وأكمل؟ بلى، أنت اعتقدت أن الله له الكمال المطلق، هذا إخلاص وتوحيد. طيب المعنى الثاني ما هو؟ ما معنى الله الصمد؟ سم أحسنت، الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. جميع الخلائق من الجن والإنس وماء والدواب وكل من في الأرض والسماء ومن بينهما وما خلق الله عز وجل، كلها تصمد إليه، أي ترجع إليه في حوائجها. كل مخلوق فهو محتاج إلى الله، فجميع حوائجك كلها عند ربك. فأنت حينما تعتقد أن جميع حوائجك عند الله وأنك لا تطلبها إلا منه فهذا معنى الإخلاص. أما إن طلبت حاجتك التي هي عند الله من مخلوق تعتقد أنه هو الذي سينفعك ويضرك ابتداء فهذا لا شك أنه شراك في التوحيد، لأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. لكن كونك تستعين بالمخلوق على حوائجك التي مما جعل الله تعالى جعل الخلق فيها لهم يعني قدرة عليها، ومن الأسباب، وأنه سبب من الأسباب التي يسخرها الله لك، لكن المسألة يا إخوان الكرام يتعلق قلبك ابتداء. يعني كونك تطلب وظيفة، جيد، كونك تذهب إلى فلان الرئيس أو المسؤول أو الوزير ويكون قلبك متعلق بذلك الوزير أو ذلك المسؤول، تعلق قلب وأنه هو الذي سيصدر الرأي وهو الذي عنده الأمر، تعلق قلبك هنا خلل في التوحيد. لكن تقول يا ربي اللهم أني أسألك التوفيق، اللهم اهدني وسددني وعليك توكلت، وتذهب تبحث عن السبب، لا بأس، تبحث عن شفاعة عند فلان لا بأس، لكن تعلق القلب هو الذي عليه الأمر أيها الإخوة. وهي مسألة حقيقة مهمة جدا ينبغي الإنسان ينتبه لها، لا يتعلق قلبك إلا بالله، ولتعلم أن المخلوق مسخر لك إذا كتب الله ذلك لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيح، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء يعني ولو يسير لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. مسألة مهمة جدا اعتقاد القلب أيها الإخوة. طيب هذا المعنى الثاني في معنى الصمت، وهو أنه الذي تصمد إليه الخلاق في حوائجها. إذا ماذا تعتقد وأنت تقرأ قل هو الله أحد أو الله الصمد؟ تعتقد أن جميع حوائجك عند الله، وأنك تتوجه إلى ربك بأن ييسر أمورك ويصلح حالك وأن يرزقك منه وأن يهديك إلى خير طريق إلى غير ذلك، كل هذه حوائج ارفعها إلى ربك سبحانه وتعالى. طيب المعنى الثالث سامي الشيخ، جميل، هذا من المعاني 20 التي هي تدخل في المعنيين، الذي استغنى عن غيره ولا يستغني عنه غيره، الذي استغنى عن غيره بكماله وسؤدده، ولا يستغني عنه غيره بأن جميع الخلائق حوائجها بيده سبحانه وتعالى. هذه من المعاني ترجع إلى القولين. قول الثالث، قال بعض السلف الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له، ومعنى قوله لا جوف له أي أنه لم يلد ولم يولد ولا يحتاج إلى، لا يحتاج إلى هواء ولا إلى طعام ولا إلى شراب، غني سبحانه وتعالى الذي لا جوف له. فهذا وارد عن السلف ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه ما دام وارد عن السلف، في معنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعقب على من أنكرهم من المفسرين من أن هذا ينزه عنه ربنا عز وجل أن يوصف بأنه الصمد الذي لا جوف له، ما دام وارد عن السلف وهو معنى يليق بكماله سبحانه وتعالى من حيث غناه عن الأكل والشرب الطعام والشراب والولد والهواء وكل شيء يعني يحتاجه المخلوق، فالله عز وجل غني عنه، فالمخلوق جوف له جوف إلا الملائكة كما جاء في بعض الآثار. لماذا المخلوق له جوف؟ يأكل ويشرب ويتنفس والأنثى ترد تحمل، فهذا معنى كونه جوف. الجوف لا بد أن، ثم أن الذي له جوف لا بد أن يفنى. طيب المعنى هذا الثاني، ويؤكده معنى قوله تعالى لم يلد ولم يولد، يؤكده معنى لم يلد ولم يولد. طيب هنا معنى دقيق أيها الإخوة في التعبير بالصمت، دقيق جدا ولا ينتبه له إلا من يعني نظر إلى دلالات كلمة الصمت، وهي قوله أن الصمت بمعنى الذي يصمد إلى شيء محدد، شيء معين، يعني أنت لا تصمد ولا ترجع إلا إلى ربك عز وجل، يعني متحد الاتجاه، تصمد إلى كذا يعني أنت متحد الاتجاه بتمام التوجه. لو قلت صمدت إلى هذه إلى العمود، ما اتجهت إليه بدقة وتمام تركيز، فهذا معنى مهم جدا أيها الإخوة، أن توجهك لله عز وجل وحده دون سواه في كل أمورك، فلا تلجأ إلى غيرك ولا تحتاج إلى غير الله عز وجل، لا تلجأ إلى غيره ولا تحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى. طيب قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. لاحظوا أن السورة إثبات ونفي، والتوحيد نفي وإثبات، التوحيد نفي وإثبات، فجاء الأولى بالإثبات في سورة الإخلاص ثم النفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب قال لم يلد ولم يولد، لماذا قدم نفي الولد على نفي الوالد مع أن الأصل نفي الوالد ثم نفي الولد؟ قدم هنا نفي الولد فلماذا؟ تفضل شيخ. أحسنت، يعني أن الولد نسب إليه، الولد نسب إليه لكن الوالد لم ينسب إليه، لم ينسب إليه أحد والد لكن نسب إليه الولد. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، فلذلك قدم ما حقه الأهمية وقد وقع أو وقد قال به من المخلوقين أو من الناس، فلذلك نفاه أولا. وهذا من عادة القرآن أنه يقدم الأهم فالأهم. لا بحسب الوقوع وإنما بحسب حاجة أو السياق المعنى المقصود. طيب لاحظوا أنه قال لم يلد فنفى، جاء التعبير بالماضي لم يلد ولم يقل لن يلد، يؤكد ماذا؟ يؤكد ولم يولد أنه سبحانه وتعالى قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء ليس له ابتداء. ولم يولد أيضا أنه سبحانه وتعالى ليس له انتهاء. فالآية دلت بالنفي هنا بلم من هذا المعنى والله أعلم. طيب ما الفرق أيها الأخوة بين قوله لم يلد وبين قوله في سورة الإسراء ولم يتخذ ولدا؟ في سورة الإسراء قال ولم يتخذ ولدا، وهذه السورة قال لم يلد. سامي شيخ أحسنت، لم يلد بنفسه ولم يتخذ ولدا من غيره، يعني هو سبحانه وتعالى لم يلد بنفسه بذاته تعالى وتنزه ولم يتخذ ولدا من غيره كما قيل عيسى ابن الله أو عزير ابن الله، فهو سبحانه وتعالى منزه عن الولد بذاته ومنزه عن الولد عن اتخاذ الولد من غيره. أي نعم، هذا من كمال التوحيد. طيب قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ما معنى الكفو؟ الند والمثيل، فهو سبحانه ليس له ند ولا مثيل. لم يكن له كفوا أحد أي ليس له ند ولا مثيل سبحانه وتعالى. فالكفو يعني اشتملت على المعنيين جميعا. طيب لاحظوا أنه قال ولم يكن له كفوا أحد، ولم يقل ولم يكن كفوا له أحد. هذه مسألة أيضا دقيقة، نحن وقفنا وقفات دقيقة لنعلم إخوان الكرام أن في هذه السورة من دقائق المعاني الدالة على الإخلاص لمن تأملها. قال ولم يكن له كفوا للدلالة أيضا على كمال انتفاء الكفء والند تماما، فهذا أيضا دال على الإخلاص. طيب هذه الآية ماذا تفيدنا في مسألة التوحيد؟ تفيدنا في مسألة يعني الأولى، الآية الأولى لم يلد ولم يولد، تفيدنا تنزهه سبحانه وتعالى عن انتسابه لولد أو والد، وهنا تفيدنا عن أنه سبحانه وتعالى له مثيل أو ند من خلقه سبحانه وتعالى، فهذا من كماله عز وجل وكمال تفرده في صفاته عز وجل. والآية الأولى رد على من؟ على اليهود والنصارى. وهذه الآية رد على من؟ نعم، المبتدعة أو الذين أيضا يعني المعطلة الذين عطلوا أسماء الله عز وجل خشية التشبيه، فقالوا إذا قلنا أن الله سميع فإننا شبهناه بالمخلوق، فهذه لا رد عليهم أنه سبحانه وتعالى سميع وليس له كفو في سمعه، فله السمع المطلق يسمع كل شيء، فإثبات الصفة لا يدل على إثبات تشبيهها بمخلوقين. نعم طيب نعم ما فهمت شيخ. أي نعم أي نعم، أحسنت جيد. الشيخ يقول أن معنى قوله لم يلد ولم يولد هي مشتملة على نفي التشبيه المطلق، لكن لم يكن له كفوا أحد هي فيها نفي التشبيه من كل جزء وكل حال من الأحوال، فكأن في آية كمال النفي وشمول جميع معاني نفي جميع معاني التشبيه بين الخالق والمخلوق. هذه السورة أيها الأخوة لعلنا نستخلص منها بعض الهدايات المهمة، سورة الإخلاص. سورة الإخلاص أيها الأحبة تحقق كمال الإخلاص للعبد حينما يقرأها وحينما يحقق معانيها. ليس المقصود أيها الأخوة أن نقرأها دبر كل صلاة، وليس المقصود أن نفتتح بها يومنا أو نختتم بها يومنا. لا يكفي أيها الأخوة أن الإنسان يقرأ، لابد أن يستحضر المعنى، وكلما استحضرت هذه المعاني في نفسك وتحقق في قلبك العلم في بها وبمعانيها ودلالاتها كان ذلك أرسخ وأقوى في توحيدك. ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنه بحسب علمك ودقة علمك ورسوخك في العلم واطلاعك على معاني ودلالات هذه الآية لا شك أن ذلك سيدعوك إلى مرتبة أعلى في التوحيد وأدق وأكمل. فليس توحيد يعني التوحيد العامة الذي لا يعرفون معاني كتاب الله عز وجل ودلالاته كتوحيد العلماء الذين يتأملون في كتاب الله عز وجل ويتدبرونه ويعرفون مقاصده وحقائقه. ولهذا أيها الإخوة أقول ينبغي الإنسان أن يجتهد ما استطاع إلى النظر في كتاب الله عز وجل وتدبره وإلى دلالاته وحقائقه ومقاصده ليحقق في نفسه ما يريده الله سبحانه وتعالى من هذه المعاني العظيمة. المسألة الثانية أيها الإخوة، ماذا لو استقرت قل هو الله أحد في نفوسنا؟ ماذا لو استقرت في واقعنا وحياتنا وعملنا؟ لو استقرت في حياتنا لكان كل أعمالنا منعقد أو كل أعمالنا منعقدة على معنى التوحيد وعلى معنى توجهنا إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص، فكل عمل تعمله يجب أن ينعقد بالتوحيد. لأنك لو قلت قل هو الله أحد وأنك لا تعبد إلا الله جعلت كل شأنك كل شأن من شؤونك منعقد بمعبودك سبحانه وتعالى. هذا معنى قولك قل هو الله أحد، وهذا معنى امتثالك لحقيقتها ودلالاتها. ماذا لو استقرت هذه الآية العظيمة الله الصمد في قلوبنا أيها الأخوة؟ لا علي، لو استقرت في قلوبنا لكانت حقيقتها في حالنا وعبادتنا وحياتنا أن كل شيء من حوائجنا تجه فيه إلى الله عز وجل. فإذا مرض المريض لا يتعلق قلبه بالطبيب، وإذا افتقر الفقير لا يتعلق قلبه بغني أو مخلوق، وإذا أصيب إنسان بمصيبة لا يتعلق قلبه بحاجة مخلوق وهكذا، بل يبتدئ ابتداء يتعلق قلبه بالله عز وجل لأنه هو الصمد. هذا إذا تحقق في قلبك فاعلم أن هذا هو التوحيد ابتداء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني انظر إذا أردت أن تقيس توحيدك انظر كيف يكون حالك إذا احتجت لشيء في شيء من الشيء. هل يتعلق قلبك بالله مباشرة فتسأل الله وتدعو أولا وتتكل عليه وتعلم أنه سبحانه وتعالى هو الذي يسخر الأسباب ثم تذهب، أم أنك مباشرة جاءت حاجتك تلتفت من الذي سيقضيها من مخلوقين؟ هذا هو المحك أيها الإخوة. فلننتبه لذلك، ونسأل الله عز وجل أن يعقد في قلوبنا التوحيد والإخلاص له والتوجه إليه توجها يليق أو كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، السورة حقيقة منهج فريد لبناء التوحيد وترسيخه في نفوسنا وفوس أبنائنا. هذه السورة حقيقة منهج عظيم لبناء منهج فريد لبناء التوحيد وترسيخه. التوحيد أيها الأحبة هو أساس الحياة كلها. إذا حقيقة يعني رسخت توحيدك ومكنته وثبتته، فما دونه فما بعده مبني عليه كمثل البناء. هذا البناء أترون لو لم تكن له قواعد أو كانت القواعد مهزوزة، ماذا سيكون في هذه الجدران وهذا البناء؟ سيتصدع وربما ينهدم. فكذلك القاعدة، كل ما كانت متينة قاعدتك أنت قاعدة الإيمان والتوحيد لله عز وجل، إذن هو أساس كل شيء. هذه الآية أيها الإخوة في الله الصمد تطلع المتدبر على كمال الله عز وجل الذي يبعث على محبته والإقبال إليه وتعظيمه واستحضار كماله سبحانه وتعالى في كل شيء. لا شك أن هذا من التوحيد. هذه الآية أيها الإخوة، الله الصمد، يقرأها العبد إذا ضاقت به الحيل فيجد بابا مفتوحا لحاجاته كلها. حقا إذا ضاقت بك الحيل وإدلهمت بك الخطوب فعليك بالله الصمد. أيها الأحبة في الله، خلاصة الأمر في هذه السورة أن غياب صور التوحيد في نفوس الناس وفي المجتمع هو سبب الانحراف كله، سبب الانحراف عن المنهج الصحيح في كل شيء، في العبادة أو في السلوك أو الاعتقاد قبل ذلك، كله مرجعه إلى خلل في التوحيد. فما انتشرت البدع والشبهات إلا بسبب ضعف التوحيد. فعلينا أيها الأحبة أن نعتصم بذلك لنكون محققين لهذا المعنى العظيم أو هذه السورة. حقيقة أيها الأخوة، هذه السورة سورة تحتاج منا إلى وقفات وإلى تدبر دائم، ونحن نقرأها في كل يوم. وأوصيكم أيها الأخوة بدوام قراءتها بتدبر والرجوع إلى كلام أهل العلم، ومن أعظم وأفضل أو من أفضل من كتب فيها وحققها وحرر معانيها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب مستقل، وكتاب وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين. ننتقل بما بقي من الوقت ولعلنا إن شاء الله نستطيع أن نفي بسورة الكافرون. هذه السورة كما قلت لكم هي سورة الإخلاص الثانية، وهي تحقق التوحيد العملي الإرادي. وهذه السورة لها سبب نزول. ما هو سبب نزولها؟ سبب نزولها أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أبي طالب قبله، يعني جاءوا إلى أبي طالب وقد يعني يعني لما أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته رأوا أنه صامد في دعوته، ثابت على مبدأه، مستمسك بما هو عليه، ولم يكن لهم حيلة، وقد ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يدخلون في دينه، ما كان لهم بد إلا أن يساوموه. ومساومة كان في البداية كانوا يحاربونه، فلما ظهر أمره لجأوا إلى مساومة. ماذا فعلوا؟ جاءوا إلى أبي طالب فقالوا قل لابن أخيك يعبد إلهنا سنة ونعبد إلهه سنة، يعني قل الأمور، من اعترفنا بشيء من الاعتراف في ألوهية في أصنامهم وآلهتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في الأمر على أنهم إذا عبدوا الله، إذا عبدوا الله أولا ودخل الدين في قلوبهم لن يرجع الكفر، فكأنه طمع في ذلك أنهم إن عبدوا الله أولا لن يتركوا التوحيد وسيتركوا أصنامهم. لكن الله عز وجل بعلمه بما في قلوبهم وقصدهم من هذا أن هذا حيلة منهم وليس صدقا منهم في اتباع أو في الرغبة إلى ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطع الأمر بنزول هذه السورة العظيمة والمفاصلة التامة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. العقيدة والمبدأ أيها الإخوة ليس فيها مساومة، عقيدة والمبدأ ليس فيها مساومة، إنما هي مفاصلة تامة وتمييز تام. فأنزل الله تعالى هذه السورة العظيمة في المفاصلة التامة، سورة الكافرون، وتسمى سورة الإخلاص، وتسمى سورة المقشقشة، تقشقش الشرك مثل ما يقول نقشه، وتسمى سورة قل يا أيها الكافرون، تسمى سورة قل يا أيها الكافرون، وتسمى سورة الدين، لكم دينكم ولي دين، لكن الأشهر منها سورة الكافرون. طيب، ذكرنا سلمكم الله المناسبة بينه وبين سورة الإخلاص. جاء في السنن الترمذي وغيره عنها في فضل هذه السورة أنها تعدل ثلث القرآن، ربع القرآن، وتوجيه ذلك أن القرآن إذا قسمناه إلى أربعة أقسام هو توحيد وأحكام وأمثال وقصص، هذا تقسيم، قسم أقسام أخرى. فعلى كل حال يعني ما يعني لم يتحرر حقق لم يتحرر عندي سر تسميتها بأربع بربع القرآن وتقسيمها على هذا تقسيم القرآن إلى أربعة أقسام. طيب، قوله قل أيها الإخوة نأخذ منها دلالة صريحة في إعلان التوحيد، إعلان البراءة. قل أنه لا ينبغي للإنسان أنه يكون ضعيفا في براءته من الشرك والكفر وأهله، أو أنه يضعف صوته فلا يعلن ذلك، بل يجب أن يعلن، تعلن التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، يجب أن يكون معلنا. قل يا أيها الكافرون، والنداء بيا أيها ليسترعي أسماعهم ليشد انتباههم، فكأنه هذا النداء يفهم منه أنه سيحقق لهم طلبهم. قل يا أيها نداء لعله يطمع فيه أن يكون فيه تحقيق لمرادهم وطلبهم، فيه شد الانتباه. فإذا قلت يا أيها الرجل هي أبلغ من قولك يا رجل، فيها أكثر في استدعائه واهتمامه. قل يا أيها الكافرون، هنا صراحة تامة في وصفهم بالكفر، لم يقل قل يا أيها الذين كفروا، ولم يقل يا قل يا أيها الظالمون أو وصفا آخر من صفاتهم، تصريح بوصفهم بالكفر الذي هو ضد الإيمان تماما. وفي هذا تمام المفاصلة، أنت تتبرأ، لا تتبرأ من أشخاصهم، تتبرأ من أوصافهم الكفر الذي فيهم، فأنت بريء من هذا الكفر. وكل من اتصف به قل يا أيها الكافرون، وقل يا أيها الكافرون أبلغ من قوله قل يا أيها الذين كفروا. لماذا؟ لأن قل يا أيها الكافرون تدل على وصف ثابت فيهم، قد تمكن الكفر في قلوبهم وفي نفوسهم. نعم. طيب، هل هذا النداء وهذه الآية هي في المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنهم السورة نازلة بطلب يعني مساومتهم، لا، بل هي عامة لكل من تشبه بهم ولكل من سلك سبيلهم. نعم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لاحظوا أنه جاء النفي هنا لا أعبد بالمضارع، لا أعبد بالمضارع، ولا أنتم عابدون ما أعبد جاء بالجملة الإسمية. فلماذا جاء بالفعل المضارع هنا وجاء وصفهم باسم بالجملة الإسمية ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ للدلالة على قولهم ما، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هنا تدل على أمرين. الأمر الأول على يعني ثباته على مبدئه وأنه لا يمكن أن يعبد غيره، غير الله عز وجل، وأنه ثابت على ما هو عليه. أما في قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، فيه فهي دلالة على ما وصفهم، على وصفهم بذلك. وتأتي مسألة أخرى وهي سر التكرار في قوله قل يا أيها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما الفرق بين هاتين الآيتين أو ما سر التكرار؟ سر التكرار اختلف فيه المفسرون بشكل يعني اختلفوا فيه اختلافا واسعا، لكن خلاصته والله أعلم أن النفي الأول متعلق بطلبهم الحاضر، وهو نفي وقطع الطريق على مساومتهم، أي الامتناع من تحقيق ما طلبوه. الوصف الثاني ماذا يفيد؟ ها، الأول يدم الاستجابة لهم، الثاني لا، الثاني يدل على دوام الأمر، دوام الأمر، يعني ما لا، يعني كأنه يقول لا أعبد ما تعبدون، لن أحقق لكم ذلك ولا تفكرون في ذلك في المستقبل. فكأن ذلك الأول نفي للحاضر الذي هو طلبهم السبب، والثاني إثبات على مبدئه وثباته قبل ذلك وحاله وبعده، ثبات تام في الماضي والحاضر والمستقبل. وهكذا المسلم أيها الإخوة لا مساومة في دينه، وهو ثابت على مبدأه ابتداء وحالا ومستقبلا في عبادته لله عز وجل وعدم تنازله عن ما أكرمه الله تعالى به من التوحيد. هذا خلاصة والله أعلم ما يمكن أن يقال في سر التكرار، وإن كان هناك أقوال أخرى في من أقوال المفسرين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، في فائدة من يستطيع أن يستخلصها من سورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرك أبدا ولم يعبد الأصنام قط. ماذا؟ أحسنت، في قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. فاللفظ هنا في قوله ولا أنا عابد، وفي الجملة الأولى لا أعبد، دال على أنه سبحانه لأنه عليه الصلاة والسلام لم يعبد الأصنام قط، لم يعبد لا ولا أنا عابد. فوصف العابد وصف فاعل، فهو لم يتصف بهذا الوصف أبدا. نعم. قال الله عز وجل في ختام السورة ختاما بديعا عظيما جامعا، قال لكم دينكم ولي دين. ما سر ختم السورة بهذا الختام؟ ليعود بختام على الصدر السورة وأولها وللتأكيد على المفاصلة التامة بين الكفر والإيمان، وأنه لا التقاء أبدا في أي حال من الأحوال بين الكفر والإيمان، الكفر باعتباره أنه كفر والإيمان باعتبارها أنه إيمان، بغض النظر عن قضية التعاملات بين المسلمين والكافرين، لكن الكفر والإيمان بذاته لا يمكن بحال أن يلتقيان. لماذا؟ لأن هذا توحيد، فإذا أخلت بالتوحيد وقعت في الشرك كفر، لا بد أن تكون موحدا خالصا أو خرجت عن التوحيد، فلا التقاء في ذلك. طيب، قوله تعالى لكم دينكم، لاحظوا أنه قدم الجار والمجرور في قوله لكم، ماذا يفيد؟ تأملوا هذا المعنى، قال لكم دينكم، يعني حوزوا هذا الدين وانظروا هل ينفعكم أو لا، وأنه لا يعني هو لكم، يعني كأنك أنت حينما تريد أن تزهد الإنسان بشيء، تزهده بشيء أو أنت زاهد فيه، تقول خذه كامل لك ما نريده. فقوله لكم دينكم للإفادة على الإفادة بأن هذا الدين هو لهم خالصا، لا حاجة له، استغناء تام عن هذا الدين، استغناء تام عن ما عند ما لدى الكافرين بكفرهم ودينهم. هكذا ينبغي المسلم أن يستغني عن الكافرين تمام الاستغناء في مسألة الدين والمبادئ والأسس، فلسنا بحاجة أيها الإخوة إلى ما عند الكافرين من مبادئ في حياتنا. أما قضية حاجتنا إلى ما عندهم من أمور مادية ويعني أمور الحياة الوسائل، هذا شيء آخر، لكن في المبادئ والمناهج لسنا بحاجة إلى مناهج الكافرين، المناهج المبنية على كفرهم لسنا بحاجة إليها أبدا. أنت عندك دينك الذي أكرمك الله تعالى به، ولذلك إخوان الكرام أولئك الذين يلجؤون إلى الغرب في طلب مناهجهم وأفكارهم في مبادئ الحياة وأسسها، والله إن هؤلاء ما أقاموا الدين حقا وما عرفوا ما أكرمهم الله تعالى به من الإسلام ومنهج القرآن والسنة. فالمسلم أيها الإخوة معتز بدينه، مفتخر بما أتاه الله عز وجل من هذا المنهج القويم في كل أمر من أمور الحياة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا اعتقد المسلم ذلك اكتفى به عن كل ما سواه. نعم، ثم تأملوا قوله لكم دينكم، ثم قال ولي دين، ما قال لي ديني، لماذا قال لكم دينكم؟ نسب الدين إليهم، لماذا نسب الدين إليهم؟ لأنهم هم الذي اختلقوه، هم الذي اختلقوه وأتوا به من غير حجة ولا برهان. أما قوله لي دين، الدين ليس مني، وإنما هو دين ثابت من الله عز وجل، هو الدين حق، هو الذي يسمى الدين، إن الدين عند الله الإسلام. فلهذا لم ينسبه لنفسه، يعني هو ليس اختلاقا من عند نفسه، وإنما هو ولي دين، هذا الدين هو الذي أتاني من ربي عز وجل. نعم، طيب هنا نسأله لماذا قدم قسمهم على قسمه، قال لكم دينكم ولي دين، ولم يقل لي ديني ولكم دينكم. مسألة لطيفة في هذا، ها؟ أحسنت، يعني هو نفي وإثبات أو تخلية وتحلية، يعني أنت تتبرأ من الكفر وما هم فيه ثم تتحلى بالإيمان، نفي وإثبات، تخلية وتحلية. فلذلك ابتداء تبرأ من دينهم وخلص منه وأقر بدينه الثابت عليه الثابت عليه. وفي ذلك أيضا في قوله لكم دينكم ازدراء بهم، يعني كأنه استغناء ابتداء منهم ومن دينهم، استغناء ابتداء، أنت تستغني ابتداء عنهم ثم تستغني بما أنت عليه من هذا الدين العظيم. التعبير بالدين أيها الأخوة، لكم دينكم، ولم يقل لكم إلههم، قالوا اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، فهنا قال لم يقل لكم إلهكم ولي إلهي. لماذا؟ فيه معنى دقيق. أحسنت، جميل، أحسنت، بارك الله فيك. يعني لي ديني، لكم دينكم بما هو عليه من اعتقاد وتشريعات وأيضا جزاء، وجزاء، لأن الدين يسمى الجزاء، كما قال الله عز وجل في سورة الانفطار، إيش؟ أو سورة المعون، رأيت الذي يكذب بالدين، أي الجزاء، ها؟ مالك يوم الدين، نعم الجزاء. فكأن قوله لكم دينكم أي لكم اعتقادكم ولكم أعمالكم المبنية على هذا الاعتقاد، ولكم جزاؤكم الذي هو النار عياذ بالله. ولي دين اعتقادا وأعمالا وجزاء، وهذا معنى لطيف جدا في هذا التعبير البليغ أيها الأخوة. طيب، في هذه السورة أيها الأحبة، السورة العظيمة، كم والله نحتاجها في هذا الزمن الذي اختلطت فيه حقيقة الأفكار والثقافات والحضارات، وكانت هناك الدعوات إلى تقارب الحضارات أو حوارها أو نحو ذلك. كم والله نحتاج إلى هذه السورة، سورة تعطينا قاعدة، وهو أن أمر العقيدة أمر حاسم لا نقاش فيه، أمر العقيدة والدين والمبادئ لا نقاش فيه. كيف إخوان الكرام، كيف يمكن أن نلتقي مع النصارى في اعتقادهم؟ بأي حال هذا؟ ولا يمكن أبدا بأي حال لن يكون. لذلك إخوان الكرام، أولئك الذين ضعفت قلوبهم وضمائرهم واهتزت مبادئهم، فقالوا والله يمكن أن نلتقي مع أصحاب الأديان وكلنا إلهنا واحد هو الله، وكلنا له شرعه، لكن ينبغي أن نلتقي في أصولنا. هؤلاء والله قد أضاعوا مبادئهم وضعفت أيضا قلوبهم وأفكارهم. نعم، أيضا ثاني أيها الإخوة، أن الحق واضح فلا مساومة فيه مع الكفر، الدين حق واضح فلا مساومة فيه مع الكفر أبدا. لا أساوم على ديني، لا أساوم على مبادئي، مبادئي ثابتة مهما فقدت من فقدت وفقدت ما فقدت من أمور الدنيا. أيضا إخوان الكرام، هنا في هذه السورة تعطينا قوة في الصدع بأمور العقيدة بالذات، الصدع بأمور العقيدة بالذات يجب يكون الإنسان صادع، يعني بمعنى الإنسان لو كان في بلاد الكفر ينبغي أن يكون عزيزا بدينه، عزيزا بدينه، ثابتا عليه، يقوله، يعلنه، يعني تعلن صلاتك، تعلن. ولذلك يعجبك حقيقة بعض الشباب الذين يذهبون هناك في يرفع الأذان غير مبالي بالناس، يصلي غير مبالي بالناس. هذا دينك، هذه مبادئك التي تدين بها لله عز وجل، ليقولوا ما يقولوا. ما وماذا يقولوا؟ يعني أنت إذا نظرتهم ورأيتهم مستمسكون ببعض مبادئهم، ماذا تقول؟ ألا تقول والله هؤلاء حقيقة مستمسكون بدينهم؟ ليقولوا عنك أنك ثابت مستمسك بدينك. نعم، أيضا أيها الإخوة، توحيد الألوهية هو الغاية لخلق الإنسان، وهو الذي ينبغي الإنسان أن لا يحيد عنه ولا ينحرف عنه أمله ولا يساوم عليه. توحيد الألوهية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اثبت يا أخي الكريم أيها المسلم على التوحيد، فكلما ثبت على التوحيد فإنك مؤيد من السماء، وكلما ضعف تمسكك بتوحيدك واعتزازك به فإن الله عز وجل سيتخلى عنك. احفظ الله احفظك، ومن حفظ الله حفظ دينه وعقيدته، عقيدتك وتوحيد الله عز وجل في نفسك. التوحيد يا أخوان الكرام والله إنه شرف لنا، إي وربي إنه لشرف لنا، فلا نضعف ولا نداهن ولا نساوم فيه. يعني يا أخوان الكرام أيهما أعظم؟ أنت الذي تدين لله بالتوحيد خالصا لا تتعلق بغيره، أو ذلك الذي يتعلق بمخلوق؟ لا فرق، وأي فرق بين السماء والأرض وبين الثرى والثريا. فلذلك يا أخوان الكرام شرف، وأي شرف هذا الدين وهذه العقيدة التي ينبغي أن لا نداهن فيها ولا أن نضعف ولا نحاور أو يعني نسكت. أحيانا إذا كان الإنسان في مجتمع كافر كبعض الشباب الذين يبتعثون يمكن يستحي من دينه بأنه ما يريد والله حقيقة، يريد أن يخالط الناس بما هم عليه ولا يظهر لهم والله أنه متمسك بدينه، يخشى أن يقول والمتزمت، والله إن هذا لضعف. لكن الإنسان المسلم الصادق ينبغي أن يكون على دينه. ولذلك يعني يخبرني بعض الشباب هناك أنه يستأذن وقت الصلاة من القاعة من أستاذه للصلاة، والله يقول أن أستاذه يحترمه لاحترامه مبادئه، احترمه لاحترام مبادئه، لما رأى أنه يحترم مبادئه في كل وقت. هم أصحاب نظام يحترمون نظام المبادئ، ينبغي أن يروا منا هذا الاحترام في مبادئنا وديننا. نعم أيها الإخوة، لا تذوب عقيدتنا ومبادئنا وفكرنا في ظل ثقافة، في ظل اختلاط الثقافات. ونحن أيها الإخوة نواجه يعني هذا الإعلام وهذه الأجهزة وهذه الرسائل والوسائل والمسلسلات والأفلام وغيرها، حقيقة هذه ربما تضيع فيها ثقافة المسلم، وتضيع بل تضيع فيه مبادئ المسلم. أذكر لكم صورة: الطفل الذي يرى وهو يلعب تلك اللعبة في سباق مثلا السيارات أو نحوها في الألعاب المصدرة من الغرب، انظر كيف يصدرون لنا أفكارهم وعقائدهم، وأطفالنا يتلقون من غير لا يشعرون. تجد الطفل مشدود ذهنه في هذه المسابقة، فمن غير شعور يمر عليه شخص عليه صليب، لا يستنكر ذلك. لماذا؟ لأن ذهنه مشدود مع هذه السيارة. إنما تدخل هذه الصورة كما يقال في العقل الباطن حتى يعني يستمرئها، وحتى لا يستكرها أو لا يكرهها أو لا يستنكرها. فإذا رأى الصليب لا يستنكره، ويرى الصورة العارية امرأة عارية فلا يستكرهها ولا يستنكرها. وهكذا يعني يرتضع أبناؤنا هذه الأفكار من حيث لا يشعرون، ولا ندري إلا وبنوا ثقافتهم على هشاشة وضاع التوحيد فيهم. إخواني الكرام، توحيدنا هو أساس ديننا، أبناؤنا هم فلذات أكبادنا. إذا ما حقيقة رسخنا التوحيد فيهم والله سيكبرون وينشؤون على هشاشة، على قواعد هشة، ستنهار كلما عبئت بالأفكار التي لا توافق ديننا. لكن الطفل الذي قد بني على التوحيد وربي عليه وارتضعه من صغره، والله لن يهزه أي فكر ولا مبدأ ولا ثقافة بإذن الله عز وجل. فعلينا أيها الأخوة أن نعتصم بتوحيدنا وعقيدتنا، وهذه السورة حقا سورة الكافرون تعلمنا كيف نعتصم بهذه العقيدة، وكيف نكون صريحين وأقوياء ونصدع بها ولا نبالي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق التوحيد والإخلاص له، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.